بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم درس يسير ومهم في الوقت نفسه، لأنه يتحدث عن أحد أقسام التوحيد الذي هو القسم الأول منها. فإن التوحيد على أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالحديث سيكون اليوم عن توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو أصل أقسام التوحيد، وهو أسها وأساسها الذي يقوم عليه. السلام ورحمة الله وبركاته. والرسل عليهم الصلاة والسلام في بعثتهم لم يبعثوا لأجل هذا التوحيد، إنما بعثوا لأجل توحيد الألوهية، لكن تقريرهم لهذا النوع من أنواع التوحيد إنما هو من باب التبع. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية يقر فيه جميع الناس وجميع العالم، ولا ينكره إلا يعني من فسدت فطرته وانتكست نفسه والعياذ بالله، هذا الذي ينكر توحيد الربوبية. ومن ينكر توحيد الربوبية هو في الحقيقة مقر به في قرارة نفسه، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم في الحقيقة يقرون به في قرارة نفوسهم، لكن عتوا وجحودا وظلما ينكرونه ويقرنون بذلك الاستكبار والعياذ بالله. فهذا التوحيد يقر به جميع الخلق، وهو إذن مرسوخ في الفطر والقلوب، ولذلك كان هو البوابة والطريق للإقرار بتوحيد الألوهية. يعني من أقر لله عز وجل بأنه الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون، وأنه المحيي المميت إلى غير ذلك، من أقر بهذه الأمور لله تبارك وتعالى، لازمه أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. واضح؟ فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه يحتج على المشركين بإقرارهم بهذا التوحيد، فإن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، أليس كذلك؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ماذا؟ على إقرارهم، على لزوم إقرارهم بالتوحيد الآخر، وهو توحيد الألوهية. يعني لازمكم إذا أقررتم بتوحيد الربوبية يجب عليكم أو يلزمكم أن تقروا بتوحيد الألوهية، وإلا فما معنى الإنكار؟ واضح يا شباب؟ هذا هو. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 411، يقول: باب توحيد الإلهية، باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. فإن أول ما يتعلق بالقلب فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية. لماذا أيها الإخوة؟ تعلق القلب أول ما يكون بتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه مفطور عليه، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجبلهم على الإقرار بهذا النوع من التوحيد، وأوجد في قلوبهم وفي نفوسهم وفطرهم أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير ونحو ذلك. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله: فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية، ثم يرقى إلى توحيد الإلهية، يعني يرتقي ويكون له بابا وطريقا للإقرار بتوحيد الألوهية. قال: كما يدعو الله سبحانه وعباده في كتابه، كما يدعو الله سبحانه، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد، يقصد بهذا النوع من التوحيد يعني توحيد الربوبية، إلى النوع الآخر الذي هو توحيد الإلهية، ويحتج عليهم به ويقررهم به، ويحتج عليهم به ويقررهم به. انظروا إلى أول نداء قد يكون في القرآن يا أخوة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا، هذا الآن تصدير الأمر بماذا؟ بالعبودية. ما الذي يقود إلى الإقرار بتوحيد العبودية وتوحيد الألوهية؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله نظراء وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، أي لا تشركوا بالله عز وجل مع إقراركم بهذه الأمور لله تبارك وتعالى. واضح عمر؟ هذا هو مدلول الآية. طيب، توحيد الربوبية هنا يقول المصنف رحمه الله، أقرأ علينا عمر.
ما هو توحيد الربوبية؟
نعم،
هو الإقرار بالجاز بأن الله تعالى هو فضل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ومتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل ولا أراد الأمر، لا معقول حكمه، لا مضاد له، لا مماثل له، ولا تمييز له، ولا منازع فيه.
ما يستوي يا عمر، ما يصلح العامي في قراءة الكتب. لا مضاد له، لا مماثل له، ما يستوي. خلك اقرأ القراءة يعني سليمة، قصدي ولم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا ممثل له. هكذا لا بد تكون القراءة سليمة.
ولم
يكن
له ولي،
نعم،
لا راد لأمره،
لأمره شي خلك، أيوة،
ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له.
ما يستوي. زين طيب كمل. أيوة، ولا سمية له، له 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 إيه بفتح اللام لا بكسرها،
لا سمية له،
نعم،
ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته.
نعم، يكفي يكفي. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجواب الذي هو جواب لسؤال ما هو توحيد الربوبية، فقال رحمه الله: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه إلى آخره. لعل مثل هذا التعريف يطول ويصعب، ولذلك قال غير واحد من أهل العلم: إن توحيد الربوبية يعرف بأمور ثلاثة، وما سوى هذه الأمور الثلاثة كلها ترجع إليه إليها إلى هذه الأمور الثلاثة. فهذا التعريف هو قولهم أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وتعريف أخصر من هذا أيضا، يعني مختصر أكثر، يقولون هو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله. فهذان تعريفان لهذا النوع من التوحيد. وضبط التعريف ترى يا أخوة من يعني من المهمات، لأن إذا انضبط التعريف تبقى أصل المسألة، لأن المسائل غالبا ما تكون يعني لها حدود ولها ضوابط ولها قواعد، فهذه التعريف هي من الضوابط التي تضبط المسائل عندك وتضبط التقسيمات، فلا بد من حفظها وإتقانها. التعريف قلنا هو عمر الأول هو
إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير.
أيوة، إفراد الله تعالى بالخلق. يقول جل وعلا ألا له الخلق والأمر، هذا هو الدليل على هذه الجزئية، ألا له الخلق والأمر. والأمر هو التدبير، فهذه الآية صدرت بألا التي تفيد ماذا؟ التنبيه، ألا له الخلق، يعني له لا لغيره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، أي تدبير الأمور وتصريفها. الأمر الثالث إيش عمر؟ الثاني زي خلا، شو الأمر الثاني؟ الملك. دليله قوله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض. هذه طبعا أمثلة، فالمعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا وهو أن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه إلى آخره، كلها ترجع إلى المعاني التي إلى التعريف الذي ذكرناه أو التعريفين اللذين ذكرناهما. والأدلة إذا تصفحناها أو نظرنا فيها نجد أنها مشتملة على بعض أفراد ماذا؟ أفراد هذا النوع. يعني الآية الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ففيها بيان ماذا؟ اشتمالها على خلق السماوات والأرض وعلى أيضا خلق الظلمات، لأن الظلمة مخلوقة والنور مخلوق، واضح؟ هذا هو. الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا يدل على ماذا؟ على ربوبية الله جل وعلا وعلى أن الخلق مخلوقون. وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء، قوله قل من رب السماوات والأرض قل الله، واضح؟ إلى آخر الآيات. بعض الآيات اشتملت على ماذا؟ على الخلق، على الرزق، أن الله جل وعلا متفرد بالرزق، قوله جل وعلا الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الآية الصفحة الثانية عبد الله، أيوة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، فهنا اشتملت على الرزق وأنه سبحانه وتعالى متفرد به، وعلى الإماتة وعلى الإحياء. ثم قال الله جل وعلا هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الجواب لا، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بهذه الأمور. هذه خلاصة يعني هذه المسألة. التعريف مع بيان الأدلة والأفراد التي تدخل تحت هذا النوع من التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى السؤال الذي يليه خليل.
ما ضد التوحيد الربوبية؟ هو اعتقاد متصرف
هو اعتقاد متصرف
مع الله عز وجل بأي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد الناس عنده في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك.
يكفي. ذكرنا نحن فيما سبق توحيد الألوهية في الدروس الماضية، وذكرنا ضد توحيد الألوهية وهو إسماعيل الشرك. هنا أيضا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله توحيد الربوبية عقد سؤالا لبيان ما ضد توحيد الربوبية، فذكر رحمه الله تعالى أمورا. الأول قال هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك. إذن هذا الأمر مضاد ومخالف ومنافي لتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية يقتضي من العبد ماذا؟ الإقرار بهذه الأمور، يعني أنه الموجد، أنه المعدم، أنه المحيي، أنه المميت، يقتضي إفراد الله سبحانه وتعالى بها. فإذا صرفها الإنسان لغير الله جل وعلا يكون قد اعتقد بوجود متصرف مع الله سبحانه وتعالى في الكون في هذه الأمور، فكان بفعله هذا مخالف ومنافي للإقرار الحق بتوحيد الربوبية. واضح؟ هذه جزئية. جزئية أخرى قال رحمه الله أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. هذا أمر آخر أيضا مضاد لتوحيد الربوبية، كالغيب مثلا، العلم بالغيب هذا متعلق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، فصفة العلم الغيب خاصة بالله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فصفة الغيب هذه خاصة بالله جل وعلا، ولذلك كان من أتى الكاهن على وجه التصديق له كافرا. لماذا أحمد؟ في إيش؟ أحسنت. ولذلك كان كافرا. لماذا؟ لأنه أعطاه صفة من صفات الربوبية وهو أي صفة علم الغيب، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واضح عمر؟ فهذا هو نوع من أنواع المضادة لتوحيد الربوبية. من الأمور أيضا المشهورة ولم يذكرها المصنف الإلحاد. الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا مضاد لتوحيد الربوبية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك أدلة، وهذه الأدلة هي تابعة للمعاني التي ذكرها المصنف، يعني الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وجلب الخير ودفع الشر، هذه كلها قلنا خاصة بماذا؟ بالصفات الربوبية، أليس كذلك؟ هذه أدلة عليها. قال الله جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، مرسل الرحمات ومنزلها على العباد من الغيث ونحوه، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هذا، فصرفها لغير الله شرك. والآية التي بعدها مثلها: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق يرزقكم من السماء والأرض؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا يتعلق بماذا؟ بكشف الضر، وهو من صفات الربوبية، فالذي يكشف الضر ويرفعه هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك الآية التي تليها: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. كذلك متعلق بالمعاني التي ذكرها المصنف، يعني لو تتبعتم أيها الإخوة الكلمات ونظرتم في الآيات لوجدتم ذلك ظاهرا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهذا متعلق بصفة الغيب. وكذلك الآية التي بعدها: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك الآية التي تليها: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذه الأمور، الإحاطة بأحوال الناس وأوضاعهم، لا يكون إلا لله عز وجل، فهو الذي يعلم ما يقدمه العباد أمامهم وما يتركونه خلفهم، وما هم مقدمون عليه وما قد خلفوه وراءهم، كل هذا متعلق بالله عز وجل. فهذا كله خاص بصفات الربوبية وبما يتعلق بمقتضيات أسماء الله جل وعلا وصفاته، من أنه العظيم وأنه الكبير إلى غير ذلك. هذا، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه.
مقصود الحال؟
الحال الإنكار، هو في اللغة الميل طبعا، ومنه اللحد في القبر، أيوة. فهذا قد انحرف ومال عن الحق في هذه المسألة إلى ما سواه، وهو إنكار وجود الله جل وعلا. طيب، نأخذ الفائدة. الفائدة أيها الأخوة في كتاب جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر. هذا الكتاب أيها الأخوة له عدة طبعات، وأجود الطبعات الموجودة الآن بتحقيق أبو الأشبال الزهيري، يقع في مجلدين كبار. أبو الأشبال الزهيري مطبوع في مجلدين، تحقيق علمي مع تخريج الأحاديث والعناية بضبط النص، فالتحقيق يعني طيب. كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الكتاب الذي قد أحلت إليه في المجلد الثاني صفحة 1129. غريبة كتاب 1129 في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية 3500 ورقة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها. لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداها مجتهدا زل.
وين وصلت؟
السلف رحمه الله ومن تعدى.
كيف؟
السلف رحمه الله ومن تعدى
سبيلهم. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل. ومن تعداها يعني تعدى سبيلهم، ومن تعداها مجتهدا زل. هذه الفائدة أيها الإخوة تتعلق بأمر مهم وقاعدة أساسية في طلب العلم، ألا وهي مراعاة التدرج والتنقل، سواء كان في الفن الواحد أو من فن إلى فن. فهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه هذا يبين أن طلب العلم ليس فوضى وليس بعثرة يتلاعب فيها، إنما قال رحمه الله درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، يعني قواعد مرسومة وأسس موضوعة لا بد من التزامها. ونحن نشاهد هذا في أمور الدنيا. الآن الذي يريد يتعلم كمبيوتر لابد فيه هناك أساسيات، صح ولا لا؟ إذا ما في الأساسيات هذه ما يقدر يمشي. فإذا كان هذه في الأمور الدنيوية فما بالكم في يعني أفضل العلوم وأشرفها وهو طلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. فهذا أيضا قائم على أسس وقائم على قواعد لا بد من مراعاتها. فمن الأمور التي ينبغي مراعاتها مراعاة التدرج والتنقل في الفن الواحد مثلا أو من فن إلى فن. فابن عبد البر يقول رحمه الله يبين أن طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف. الذي يأخذ هكذا جملة، هذا فن أو جزء من كتاب هذا اليوم واليوم الآخر أيضا جزء من كتاب آخر، وهكذا تمضي عليه الأيام ولا يحصل شيء، فهذا ما راعى مسألة التدرج في الطلب. ولذلك حاله لا يخلو من أمرين يقول ابن عبد البر: من تعدى سبيلهم عامدا، هذه الحال الأولى، ضل. وهذا حال كل من تعمد ماذا؟ تعمد اجتناب أو الانحراف عن منهج السلف رحمهم الله، لا بد أن يضل. ومن تعداها مجتهدا زل، الحال الآخر أن يتعدى سبيل السلف رحمه الله في هذا الباب مجتهدا، فهنا لا بد أن يزل. فعلى كلا الحالتين، حالة التعمد أو حالة الاجتهاد، هو على خطر ولا يصل إلى المطلوب. فلا بد أيها الإخوة من التنبه لهذا الأمر. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمراعاة هذه الأمور.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.